الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أعقد المسائل المعرفية والعقدية مسألة أفعال العباد. لا شك ولا ريب أن كل إنسان منا تصدر منه أفعال، سواء بالجوارح، باليد، بالرجل، أو باللسان، أو حتى الأحاسيس الداخلية الموجودة فيه كالفرح، السعادة، الحزن وما شابه. السؤال الذي طرح ولا زال يطرح: هل هذه الأفعال هي اختيارية للإنسان أم لا؟ الإنسان لا اختيار له فيها، بل هو مجبور عليها. وهذه المسألة هي قديمة ضاربة في القدم، طرحت قبل أن تطرح في علم الكلام الإسلامي في الفلسفات القديمة، وكانت بل لا زالت تعتبر من معضلات المسألات الفلسفية، المسائل الفلسفية إلى الآن. نريد في هذه الليلة أن نبحث هذه القضية من ثلاثة جهات. أولاً، ما هي النظريات المطروحة حول هذه القضية في الإطار الإسلامي؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها اختلاف في الداخل الإسلامي، ولا زال هذا الاختلاف قائم. النظريات المطروحة فيها ثلاثة. الرأي الأول هو ما يعبر عنه بالجبر. كيف؟ أصحاب هذه النظرية يقولون: الإنسان وإن كانت تصدر منه أفعال، نحن نسلم بصدور هذه الأفعال منه، إلا أن هذه الأفعال ليست باختيار، بل هي بتقدير إلهي مسبق. هذا التقدير يحتم على الإنسان أن يصدر منه ما أراده الله لا ما أراده هو. فلما يصدر منك فعل، يجي هذا يسأل يقول: هذا الفعل صحيح صدر منك، لكن هل هو بإرادتك أم بإرادة الله؟ أصحاب هذا التوجه يقولون: لا، كل الأفعال التي تصدر من الإنسان تصدر منه، ليست بإرادته، وإن كان هو يتوهم أنه مريد، لكن في حقيقة الأمر هو مجبر على ما يصدر منه. مثل ماذا؟ مثل الرجل الآلي الذي يتحرك بتعبيرنا بالريموت كنترول. الرجل الآلي تصدر منه أفعال، لكن هل هي بإرادته؟ قل: لا، أنت حركته يمين يتحرك ماذا؟ يمين. حركته يسار يتحرك يسار. حتى لو كانت عنده إرادة، لو سلمنا أن له إرادة واختيار، الذي يحصل في الخارج مو إرادته هو، إرادة الشخص الذي يتحكم في الجهاز، في الريموت كنترول. فلذلك أفعال العباد بحسب هذه النظرة هي من الله وليست منه، وهم لا ناقة لهم ولا جمال في هذا الفعل. فلما يصدر منك فعل سواء كان طاعة أو كان معصية، صدور هذا الفعل هو من الله لا منك، وإن كنت تتوهم أنك مختار لكنه في حقيقة الأمر هو من الله. وهذه النظرة لعل أغلب المذاهب الإسلامية الموجودة الآن تذهب إليها، وهي ما عبر عنها بالجبر. أصحاب هذا القول هم مجبرة. شنو يعني مجبرة؟ أي أن أفعال العباد تصدر عنهم جبرا لا اختيارا. نعم، الجماعة حاولوا أن يقيموا الأدلة والبراهين، جاءوا بآيات بروايات بأدلة عقلية بحسب دعواهم، غيروا القضية. مثل الآن ما يسمونها جبر، يسمونها مثلا نظرية الكسب الأشعري، إلا أن بطلانها أوضح الواضحات. هذه النظرية ما يحتاج بعد الإنسان يقيم الأدلة على بطلانها، بطلانها واضح. ليش؟ باختصار، الله يوم القيامة سيحاسبك عن كل كبيرة وصغيرة، صحيح أو لا؟ زين، الأشياء التي سيحاسبك عليها الله هي منك أو من؟ بحسب نظرتكم الجبرية وقراءتكم الجبرية لأفعال العباد، هذه الأفعال من من؟ من الله عز وجل. إذا هي من الله، شلون الله عز وجل يحاسبني عليها؟ وشلون الله يعاقبني على شيء، على شيء أنا لم أكن مختارا، لم أكن مريدا له؟ هذا ظلم، صحيح أو لا؟ هذا عين الظلم، أن أعاقب على شيء لم أختر. فلذلك هذه النظرية من أبطل النظريات التي قيلت في قضية أفعال العباد، رغم أنه مثل ما قلنا أغلب المذاهب الإسلامية يتبنونها. وبين قوسين، هذه النظرية كيف نشأت؟ هذه النظرية منشأها سياسي. كيف؟ المحققين الذين حققوا في تاريخ هذه النظرية انتهوا إلى أنها نشأت متى؟ في زمن بني أمية، ومنشأها كان سياسيا بحت. كيف سياسي؟ الآن بني أمية بعد تعرفوا ما كانوا عدول مستقيمين على جادة الشريعة، لا، كان الخمر والفجور والفسق أمر ماذا؟ متفش فيهم، وهذا الأمر يعتبر نقطة ضعف. أنا كحاكم أحكم باسم الله، لما يصدر مني فسق ويظهر مني شيء مخالف للشريعة سيكون هذا مضعفا لحكومتي. الحل ماذا؟ هم خافوا. الإمام الحسين عليه السلام كان واضح مطعنه في يزيد ماذا، أو من جملة مطاعنه في يزيد، أنه رجل شارب للخمور مجاهر بالفجور. الحل لهذه المعضلة شنو هي؟ قال أن ننسب أفعال العباد لله، وننتج نظرية أو نستورد نظرية من الثقافات الأخرى مفادها أن الإنسان مجبر. زي لما أنا أكون مجبر ولا أفعل إلا ما كتبه الله وقدره الله لي، أنت كإنسان تستطيع أن تعترض علي؟ لا، بتعترض علي أقول لك الله الغالب، الله كتب علي هذا الشيء، بسوي. فبهذه النظرية يمكن تبرير أي معصية تصدر من أي حاكم أمم. وين تصدر منا معصية لها تبريرها؟ شنو التبرير؟ أنه مجبر، وأنت أيها الإنسان العادي
لا يحق لك أن تعترض. ليش؟
لأن اعتراضك مو على الخليفة الأموي، على من؟ على الله عز وجل. فهو يسكر ويشرب، وأنت إذا تعترض تطلع كافر، هو بريء، وأنت لاعتراضك عليه تصير شنو؟ كافر. فتشوف هذه النظرية ترى منشأها ماذا؟ سياسي، والغرض منها كان تبرئة من؟ خلفاء بني أمية من أي فسق قد يظهر منه. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية التفويض، وهي النظرية التي ذهب إليها المعتزلة. المعتزلة ينفون الجبر، يقولوا لا الإنسان مو مجبر. إذن ماذا يقولون؟ الإنسان مفوض، فوضت إليه أعماله. كيف؟ هنا القضية مبنية على مقدمة فلسفية. في الفلسفة يقولون تارة حاجة المعلول لعلته وجودا فقط. كيف؟ مثلا أنت تبني بيت، أنت علة لوجود هذا البيت الذي هو ماذا؟ المعلول. زين أنت رحت وتركت البيت، يتأثر البيت لما تتركه؟ يتأثر؟ لا. أنت انتقلت إلى رحمة الله، مت، البيت يتأثر؟ لا، لأن حاجة البيت المعلول إلى علته وهو أنت مقتصرة فقط على ماذا؟ على الوجود. أما بعد الإيجاد فلا علاقة بين العلة وبين المعلول. والعكس الرأي الثاني يقول لك لا، عندنا معلول حاجته لعلته وجودا وبقاء. أنا مثلا أسألك الآن، هذا المصباح الكهربائي الذي يضيء هنا، شنو سبب الإضاءة؟ علة الإضاءة شنو هي؟ كهرباء. الكهرباء هو الذي ببركته يضاء الإنسان، فالنور والضوء الموجود الآن حدث ببركة ماذا؟ الكهرباء. فالكهرباء شنو؟ علة لهذا النور. زين لو قطعنا الكهرباء يبقى نور؟ يبقى المصباح مضيء؟ لا. ليش؟ لأن حاجة المصباح للكهرباء في الإضاءة مو فقط وجودا، وجودا وبقاء. بقاء المعلول مرتبط ببقاء علته، بخلاف مثال البيت، ارتباط المعلول بالعلة وحاجته إليه فقط وجودا لا بقاء. المعتزلة ذهبوا إلى هذا، قالوا حاجة الممكن إلى الواجب، يعني حاجة مثلا الإنسان لله وجودا فقط، أما بقاء الإنسان غير محتاج لله في شيء. وعندهم تعبير عجيب من أعجب التعابير الواردة في كتب المسلمين، يقولون لو انعدم الواجب، انعدم يعني فنى، لما ضر الممكن شيء. يعني والعياذ بالله، لو الله استغفر الله العظيم مات، صح التعبير، احنا نتأثر، يقول لك لا ما نتأثر بشيء، حياتنا ماشية وامورنا تمام، احنا مرتبطين بتخطيط العالم، الله خطط وانتهت القضية. زين نجي نطبق القضية على أفعال العباد، هل لله عز وجل دخل في أفعالنا؟ يقولون لا، الله لا دخل له البتة بأفعال العباد، ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأفعال العباد، فالإنسان حر ويفعل ما يشاء وليس لأحد سلطة عليه. وهذا هم الرأي فيه ما فيه. شنو؟ يكفيك أن تعلم أن لازم هذا الرأي نسبة العجز لله. يعني أنا إذا أردت شيء والله أراد أن يمنعني. ما يقدر الله يعني؟ الله عاجز بحسب نظرتهم؟ إيه الله ما يقدر. هذا أعظم ممسك على هذه النظرية، أنه ماذا؟ أن لازمها إثبات العجز لله. فلذلك بتشوف من أول يوم الأئمة عليهم السلام رفضوا النظرية الأولى ورفضوا النظرية الثالثة. شنو نظرية أهل البيت عليهم السلام في المسألة؟ قالوا لا جبر ولا تفويض، لكن أمر بين أمرين. شنو يعني أمر بين أمرين؟ وهذه العبارة معروفة، بيانها شنو هو؟ أفضل بيان وأكثر بيان سلاسة هو بيان السيد الخوئي. السيد الخوئي في موردين من كتبه تعرض لهذه القضية تفصيلا ومثل بأمثلة. شنو هي؟ للجبر مثلا مثل بإنسان يحمل سيفا لكن عنده رعشة في يده، شايل السيف ويرتعش، فالسيف أصاب أحدا. يسأل الآن هل هذا الفعل ينسب للإنسان؟ يقول لا. ليش؟ لأنه فعل غير اختياري، هو لم يرد أن يصيب ذلك الرجل، لا، الرعشة هي السبب في ماذا؟ في الإصابة. فهذا من القسم الأول الجبر، إصابته لفلان كانت ماذا؟ جبرا. هذا واحد. التفويض مثل ماذا؟ يقول مثل أنا أعطي سيفا لأحد وهو بإرادته، بملء إرادته يذهب ويقتل أحدا آخر، يقول هذا الثاني يعتبر تفويض، فوضت له الأمر، أعطيته السلاح وفوضت له الأمر. نظرية المعتزلة نفس الشيء، الله أعطاك الجسم، أعطاك القدرة، أعطاك كل شيء وترك لك الأمر. زين شنو أمر بين أمرين الآن؟ لا جبر ولا تفويض. يقول مثال على هذا، في مرض يصيب الإنسان، بعض الأحيان يصير مرض في الأعصاب في اليد، يحتاج الإنسان تركيب مثل هذا الجهاز، منظم نبضات القلب، في جهاز ينظم عمل الأعصاب، يعطي شحنات كهربائية. يقول افترض الجهاز مركب هنا في اليد، فأنت إذا ستقوم مثلا بإمساك هذا الكأس، عندك كأس بتشرب، هذا العمل هل ينسب لليد أو ينسب للشريحة الكهربائية؟ لمن ينسب؟ إذا قلت ينسب لليد غير صحيح. ليش؟ لو طفينا هذا الجهاز اليد تتحرك؟ ما تتحرك. إذن ما يمكن نسبة هذا الفعل لليد. زين، وهل الفعل ينسب لهذه الشريحة؟ شيل اليد، الشريحة لوحدها تقدر تشيل الكاس؟ لا ما تقدر. فالفعل عندما يصدر هو نتيجة ماذا؟ الاثنين، اليد والعضلات من جهة، ومن جهة أخرى ماذا؟ هذا الجهاز. يقول هذا أمر بين أمرين، لا الفعل ينسب للأول ولا الفعل ينسب للثاني. زين، كيف نطبق هالقضية على الإنسان؟ يقول إيه، الإنسان صحيح عنده اختيار، وصحيح عنده إرادة، وصحيح أنه إذا أراد شيئا يستطيع أن يقوم به، كل هذا الأمر صحيح، لكن إرادته هي داخلة تحت إطار خاص، وهي ماذا؟ وهي الإرادة الإلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت حتى هذه المشيئة التي أعطيت لك هي من من؟ هي من الله عز وجل، فأنت تختار وتشاء ضمن هذا الإطار الذي أعطي لك من الله عز وجل. فأنت في نفس الوقت الفعل صادر منك لأنك مريد ولأنك مختار، وفي نفس الوقت هذا الاختيار من من؟ من الله عز وجل. لذلك أمر بين أمرين، فأنت لست مفوضا، لأن إرادتك محصورة في الدائرة التي أعطيت لك من الله عز وجل، ولست مجبرا، لأنك في ضمن هذه الدائرة تستطيع أن تتحرك بماذا؟ بكل حرية. فلذلك عبر عنها بلا جبر ولا تفويض. عندنا رواية جميلة عن أمير المؤمنين عليه السلام يشرح هذه القضية بالتفصيل. رجل جاء للأمير عليه السلام في وقعة صفين، الحرب كانت مستعرة، فسأله هذا السؤال، قال: أخبرنا عن مسيرنا للشام، احنا طلعنا من العراق إلى صفين إلى الشام نواجه معاوية، أكان بقضاء من الله تعالى وقدر، يعني الله كتب علينا هذا الشيء؟ قال: نعم. قال: يا أخ الشام، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلة إلا بقضاء من الله وقدر. فكيسأل بعد هذا سؤال آخر، فقال: عند الله أحتسب عناي، إذا الله كاتب علي هذا الأمر كيف أكون مأجورا عليه؟ وما أظن أن لي أجرا في سعي إذا كان الله قضاه علي. إذا الله قضى علي هذا الأمر يعني أنا ماذا؟ يعني مجبر، وإذا أنا مجبر لا أستحق ماذا؟ ثواب. فقال له عليه السلام، شوف الجواب، إن الله قد أعظم لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، أن ينفي الجبر، ولا إليها مضطرين ولا عليها مجبرين. فقال الشامي: كيف ذلك؟ حين يوم تقول الله قضى وقدر، الحين رجعت تقول ماذا؟ لسنا مكرهين ولا مجبرين، كيف؟ هنا الجواب. قال: ويحك يا أخ الشام، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاكما، الجبر يعني، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي، انتهى كل الحساب ينتهي. يقول: تلك مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان، لا يقول بهذه المقالة إلا هؤلاء. وترى هذه المقالة بعض الشباب يقولون بها، ترى تجي للشاب تقول: ليش أنت ترتكب هذه المعصية؟ ليش محرام هذا الشيء؟ يقول: والله ألا الله كتب عليه، بسوي الله الغالب، قدر الله وما شاء فعل. الإمام يقول: تلك مقالة عباد الشيطان، عباد الأوثان وحزب الشيطان، لا، أنت بهذه المقالة تنسب الظلم لله عز وجل. إذن ماذا؟ قال: إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يطع مكروها ولم يعص مغلوبا ولم يكلف عسيرا ولم يرسل الأنبياء لعبا. الشامي تعجب، قال: فما القضاء والقدر الذي كان مسيرنا بهما وعنهما؟ قال: الأمر من الله بذلك والحكم. ثم تلا قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن نظرية أهل البيت عليهم السلام في المسألة أنه لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر بين أمرين، وعليه فالإنسان في مقام العمل نثبت له الاختيار ونثبت له الإرادة، وبناء على هذه الإرادة والاختيار يكون الحساب والعقاب في يوم القيامة. نجي الآن إلى المحور الثاني. هنا قد يطرح إشكال. الآن علمنا سواء بالبراهين العقلية الفلسفية أو بالوحي أن الله عز وجل عنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن، صحيح أو لا؟ الله بكل شيء عليم، ويعلم بالأشياء قبل حدوثها وقبل وجودها. بعد هذا أساس الإيمان بالله، أساس الاعتقاد بالله أن ننفي عليه، أن ننفي عنه كل جهل. وكما ورد في الروايات والأحاديث ماذا؟ أنه عندما خلق الله الخلق خلق اللوح وخلق القلم وأمره أن يكتب، فجرى القدم والقلم بمقادير العباد. يجي السؤال هنا، نفس سؤال الشامي بس بصياغة أخرى. إذا كان الله قد قدر علينا كل شيء فكيف نكون مختارين؟ هذا السؤال يوجه عادة من الملحدين. الملحدين طعنهم في هذه الجهة، يقولون أنتم كمؤمنين عندكم هذه العقيدة أن الله عز وجل يعلم بكل شيء، كيف العلم في رواياتكم في قرآنكم أن كل شيء مقدر مكتوب؟ زين، إذا كل شيء مقدر كيف أثبت لنفسي الاختيار؟ إذا الشيء مكتوب من أول أنا أختار ماذا؟ إذا الله قدر علي أني سأفعل كذا، أي اختيار يثبت لي؟ يبقى في اختيار القضية أو لا؟ ما يبقى. فيقولوا إذن قضية وجود الإله العالم بكل شيء هذه قضية غير صحيح، والدليل أنك تجد نفسك مختارا. أنا الآن إذا أريد شرب الماء أشرب، وإذا ما أريد ماذا؟ لا أريد أن أشرب، أنا مختار. إذا كان الله قدر لي فلا أجد في نفسي هذا الاختيار. يلا أنا الحين بعد أبغى أشرب معي، صلوا على محمد. مختار ولا مو مختار الحين؟ نأتي الآن للإجابة على هذا السؤال، نجيب عليه نقضا وحلا. أما نقضا فهذا الإشكال، إشكالية العلم الإلهي بالأشياء قبل وقوعها، رغم أنه كان من أقوى إشكالات الملحدين على مر التاريخ، إلا أنهم مع مرور الزمن الملحدين انتهى بهم الأمر إلى القول بالجبر. كيف؟ الآن شنو نظرة الملحد للإنسان؟ الإنسان مجرد كائن بيولوجي، وكل ما في الإنسان هي تفاعلات كيميائية، هي عناصر معروفة تتفاعل فيما بين هذا الإنسان، مو أكثر من هذا، خلايا ودم وأوردة وشرايين إلى آخره، هذا الإنسان مو أكثر من هذا. زين، بناء على هذا أحاسيس الإنسان أيضا فسروها على أنها ماذا؟ هي تفاعلات، هي قضايا عصبية، قضايا جينية، عبر بما شئت. ومن أحاسيس الإنسان الإرادة، أنت تجد في نفسك أنك ماذا؟ مريد، صحيح أو لا؟ تجد شيئا في نفسك اسمه الإرادة، فتقول أنا أريد كذا،
أريد أن أشرب، أريد أن أتعلم، أريد أن أنام.
الجماعة ما عندهم تفسير آخر للإرادة، فماذا قالوا؟ قالوا أنه حتى هذه الإرادة الموجودة في الإنسان هي تفاعلات كيميائية. زين، يعني أنا مختار، يقول لك لا، أنت عندك وهم الإرادة، أنت عندك وهم الاختيار، أنت تتوهم أنك تختار، لكن في الواقع ماذا؟ أنت لا تختار شيئا. لذلك هناك ملحد معروف الآن، ما شو اسمه، سام هارس، عنده كتاب اسمه الإرادة الحرة، فري ويل، يقول هذا الواقع الذي لا بد منه. شنو هو؟ أنه ترى ما يوجد شيء اسمه اختيار عند الإنسان، ولا يوجد شيء اسمه إرادة. الإنسان مجبر، وهو طوع للخلايا والجينات، يفعل ما تأمره به الجينات. وهذا كلام خطير جدا. ليش؟ بهذا الكلام يمكن أن تبرر أي جريمة تحصل في الأرض. كيف؟ واحد يقتل مثلا، ارتكب جريمة قتل، ودوه للمحكمة، يقول أنا ما قتلت، أنا وجدت هذا الشيء في نفسي فقتلت، حولوني على التحليل الطبي. التحليل بحسب هذه النظرة العلمية على الأساس تثبت أن هذا الشيء نتيجة ماذا؟ تفاعلات. فمن المذنب، هو أو الجينات؟ يزنون الجينات يعني. وهكذا. وبدأ تطبيق هذا الشيء. ليش أنا قبل ليلتين قلنا لكم أن نتيجة الإلحاد قانون إلغاء؟ الآن مثلا في أمريكا قبل سنتين أو قبل 3 سنوات لما صدر قانون يبيح المثلية الجنسية، يبيح التزاوج بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى، كيف فسروا هذه القضية؟ في أول الأمر قبل سنوات كان يعبر عنها بالشذوذ. ليش؟ يقولوا مرض، هذا مرض، فيما بعد هو فعلا مرض، حتى في روايات أهل البيت وفي الإسلام هذا مرض عضال، فيما بعد ماذا؟ قالوا لا، هذا مو مرض، هذا ميل في الإنسان. ما عندنا فطرة موحدة، البشر قسم من البشر عندهم ميل طبيعي للجنس الآخر، وقسم من البشر ماذا؟ عندهم ميل لنفس الجنس. فلذلك هذه حاجة طبيعية، وإذا هي حاجة فمن حقهم ماذا؟ أن يسدوا هذه الحاجة. لذلك سنة 2014 أقروا ماذا؟ قانونا يبيح هذا الشيء. وهذه بداية طيب فقط، وبتشوفوا مع الأيام أشياء كثيرة كانت جرائم وكانت في نظر القانون وفي نظر العقلاء أشياء محظورة، مع الأيام ستصبح حقوق. لذلك ترى نظرة الإلحاد خطيرة جدا، النظرة الإلحادية من شأنها أن تشرع أي شيء وتعطي الضوء الأخضر لأي مصيبة في هذا العالم. فإحنا نقول كجواب نقضي، خب أنتوا يا الملحدين نفس الشيء، طيلة حياتكم تشكلون على المؤمنين بهذا الإشكال، نهاية الأمر طلعتوا في النهاية شنو؟ مجبرة. نفس الشيء، المشكلة. زين، هذا الجواب النقضي. أما حلان نقول نعم، الإنسان مختار، وفي نفس الوقت الله يعلم ما سيصدر من الإنسان، ولا يلزم من هذا العلم جبر للإنسان. كيف؟ جاوب. نقول العلم بالشيء إذا علمت بالشيء لا يعني أن علمك هو علة لوقوع الشيء، بل غاية ما في الأمر العلم هو الانكشاف. أنت عندما تعلم بالشيء، العلم لا يكون أبدا سببا وعلة لشيء آخر. فعندما نقول أن الله يعلم بما سيفعله العبد، علمه بفعل العبد يكون بكافة خصوصيات هذا الفعل، ومن جملة هذه الخصوصيات أنك أيها العبد ستختار هذا الشيء. فرق، تارة تقول الله أجبر وفرض، وتارة تقول الله أعطاك الاختيار وعلم أنك شنو ستختار هذا الشيء. إحنا لما نقول الله يعلم يعني محيط بما سيفعله العبد باختياره، ولا يلزم من هذا جبرا. كيف؟ نجيب أمثلة بسيطة. مثلا لعل جميعكم بالذات الشباب أخذوا في علم الأحياء قانون مندل. تعرفوا مندل أو لا؟ قانون شنو؟ ها؟ في الوراثة. قانون مندل في الوراثة. زين، الجدول المعروف اللي تعبنا فيه في الثانوي. الآن بحسب قانون مندل عندك رجل مصاب بمرض، مرض وراثي، ومرأة مصابة بمرض وراثي، مثلا المرض المشهور فقر الدم المنجلي، تكسر الدم السكلس. المرأة مصابة والرجل مصاب، طبيا بحسب هذا القانون الابن كيف يطلع؟ هل أنت أصبته؟ ها؟ أنت لك دخل في إصابته؟ لا. هل أنت فرضت عليه أن يكون مصاب؟ لا. غاية ما في الأمر قانون ماذا حكم هذا الشيء؟ بحسب هذا القانون علمت مسبقا أن هذا الطفل سيكون مصابا قبل أن يوجد، فأنت تعرف هذه المعلومة قبل حتى شنو أن يتزوج بعد ما تزوجوا، وتعلم يقينا أن كل طفل سينتج عن هذا الزواج سيكون ماذا؟ مصابا. ولا يعني هذا أنك ماذا؟ أجبرته. فرق. جي مثال آخر، واحد قفز من طائرة، واحد مظلي مثلا، وما انفتحت المظلة ايش بيصير؟
ها؟ ما سمعت؟
بيتكسر اكيد، اضعف الايمان هذا. زين، هل انت السبب في تكسره؟ لا. انت السبب في موته؟ لا. هذه نتيجة طبيعية. نفس الشيء، الله عز وجل يعلم بالانسان وبدواخل الانسان، ولله المثل الاعلى طبعا، يعلم بما في الإنسان وما في دواخل الإنسان، ويعلم بميول الإنسان، ويعلم بالظروف المحيطة بالإنسان، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما سيختار الإنسان. أنت الآن مدرس، إذا أنت مدرس شاطر ولك سنوات طويلة في التعليم من أول يوم، من أول أسبوع، مثل الآن في الدراسة، بتعرف تقول هذا بينجح هذا بيرسب، هذا بينجح هذا بيرسب. ليش؟ في مدرسين ولا ما في؟ طبيعي بيعرفوا هذا ناجح وهذا راسب. ليش؟ يعرف هذا بحسب تركيزه مثلا في الفصل، بحسب حل الواجبات، بحسب القدرات الذهنية، هذا ينجح وهذا ما ينجح. زين، هل أنت السبب في كونه ما نجح؟ لا. غاية ما في الأمر أنني ماذا؟ أنني أعلم بما سيصدر عنه لعلمي بماذا؟ بمؤهلاته. نفس الشيء، صلى الله على محمد وعلى محمد. تفضلوا شيخنا، تفضلوا. ثالثة على حب الزهراء. القرآن الكريم صور هذا المشهد وأجاب على هذا الإشكال. شوف الآيات كيف مترابطة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، عدم. فيما بعد، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. علمنا الآن بالإنسان وما فيه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلق الإنسان وأعطاه الهداية، القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وهو يختار، لكن الله عز وجل يعلم ما ستختار، لأنه هو الذي ماذا؟ خلقك وصور. آية أخرى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بيّن لك طريق الحق والباطل وأنت ماذا؟ تختار. إذن ما عندنا تلازم بين علم الله المسبق بوقوع الشيء وبين الجبر، لا، الإنسان مختار وعنده إرادة حرة، وفي نفس الوقت الله يعلم مسبقا بما سيصدر من الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. الآن بينا أن الإنسان مريد مختار بحسب عقيدة أهل البيت عليهم السلام، الإنسان عنده إرادة وعنده اختيار، لكن في المجتمع نحن مجبرة من حيث لا ندري. صحيح أغلبنا عقائديا يتبنى نظرة أهل البيت عليهم السلام، لكن عمليا قسم كبير من الناس مجبرة. كيف؟ تشوف مثلا يفشل في شيء، ما يقول أنا فشلت، شو يقول؟ يقول والله ذاك اليوم شفت وجه فلان وهذا وجه نحس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخلص بعد يوم صار أسود. أنا ذاك اليوم كنت في الاختبار وقابلت فلان وصكني عين، فشلي بسبب هذا العين. أنا ذاك اليوم مار وما أدري شنو، تطيرت بما أدري شنو. تشوف هذه الظواهر في المجتمع، دائما في المجتمع الفشل يحسب على قضايا مثل هذا. افترض مشكلة أسرية وصلت للطلاق، لا مسوين لهم سحر، لا محسودين، عين صابتهم، يفشل في الدراسة، ما يقول أنا فاشل، شو يقول؟ يقول لا، أنا افترض مثلا كان يوم نحس فعلت كذا في ذاك اليوم وهذا نحس جاب لي النحس، وهكذا. هذا الأمر وهذا السلوك الاجتماعي هذا نحو من أنحاء ماذا؟ الجبر. والقرآن الكريم أخبرنا عن بني إسرائيل هذا الشيء. شوف القرآن لما تحدث عن بني إسرائيل قال فإذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة ماذا؟ ها؟ تطيروا. إذا أصابتهم حسنة قال إيه إحنا أنا شاطر نجحت ذاكرت، لكن إذا أصابتهم سيئة يحملوها على غيره. نفس الشيء الآن في مجتمعنا، في جانب الفشل الناس أغلبهم مجبر، أي فشل يحسب على الغير، أي فشل نبحث له عن شماعة لنحمله، لنحمله إياه، إما على النحس والتطير، إما على العين، إما على السحر. مستحيل تجد أحد يقول أنا فشلت أنا مقصر. وهذه أكبر مصيبة قد تصيب الإنسان. ليش؟ لأنه أغلب هذه الأمور وهم. شنو نحس؟ شنو صبحت على فلان وجه نحس؟ شنو والله أنا طالع شفت؟ هذه بعد مشكلة اختلاف لغات. شفت بس سنور قطو بزون معدي أسود وبعد خلاص اليوم صار يوم أغبى. هذه وهم. وهم الإنسان مزروع في ذهنه. القرآن الكريم لما يتحدث عن إرادة الإنسان يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نجاحك وفشلك بيدك، أنت فقط وفقط وفقط المسؤول عليه. إذا نجحت النجاح يحسب لك، وإذا فشلت السبب منك. ما عندنا فشل يحسب على هذه الأمور، هذه مجرد شماعة، مجرد قضايا نريد أن نحمل عليها فشلا. لا، الإنسان لابد أن يعرف أنه مختار مريد. فشلت مو تقول عين وسحر وحظي ونصيبي وأنا طايح حظ وشفت فلان طايح حظ. لا، فشلت ارجع واقرأ فشلك بموضوعية، ستجد أن هناك تقصيرا فيك. فشلت مثلا في الحياة الزوجية، لا ترميها على السحر، لا ترميها على العين. شوف أنت هل اختيارك من البداية صح أم لا، هل حياتك الزوجية كانت في إطارها الصحيح أم لا. مثلا واحد فشل في العمل، فتح مشروع اثنين ثلاثة فشل، يقول لا أنا مسوي لي شيء. ليش؟ أنت هذا العمل ارجع راجع نفسك. تعليق الفشل على الأسباب الغيبية لن يولد إلا فشلا آخر. ليش؟ لأنه النجاح ما يحصل إلا إذا تغيرت مقدمات العمل. أنت جعلت مقدمات لمشروع مثلا وفشلت وحملت القضية على العين أو السحر أو الحظ، إذا أعدت المشروع بنفس المقدمات شنو النتيجة الطبيعية؟ فشل. لكن لما تعتقد أن الفشل أنت السبب فيه وبتنظر بموضوعية إلى هذه المقدمات فستجد الخلل. لكن لما كل مرة نحمل الفشل في حياتنا لقضايا يمين ويسار لن نعرف فشلنا. وإذا ما عرفت نقطة الفشل شو يصير؟ تبقى فاشل. هي المشكلة مو أنك تفشل، ما في إنسان في الوجود ما فشل. لما تجي إلى أعظم العظماء، تجي مثلا لتوماس أديسون مطرود من المدرسة، مثلا ألبرت أينشتاين كان فاشل في الدراسة، فشل لكن بعدين نجح. ليش؟ لأنه نظر في فشله وعلم شنو نقاط الضعف. إحنا ما لم نقرأ الفشل قراءة موضوعية بعيدة عن هذه الترهات نبقى طول حياتنا فاشلين ولن نتحرك أي خطوة للأمام. بل الإنسان حتى قبل الفشل لما يبدأ الشيء وهو يخاف من هالأمور، يعني مثلا يقوم بالعمل وهو متشائم. الآن في دراسات علمية، أكثر من دراسة علمية محكمة يعني معترف بها عالميا في جانب الطب، أن الإنسان إذا اعتقد بشيء هذا يؤثر على قدرته. فمثلا لو غرسنا فيك أنت كشخص أنك تستطيع أن تحمل هذه الصخرة ثقيلة، ستحمل. إذا اعتقدت أنك ستحمل ستحمل. والعكس لو شيء بسيط وجيت أقنعتك أنك لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء لن تفعل. هذا أمر نفسي.
هذا الأمر الذي يصدر من العقل الباطن يؤثر على قدرات الإنسان تأثير ماله كبير.
أنا لما أدخل في عمل، في مشروع، في دراسة، في زواج، وأنا واضع أمامي من نفسي عقبات، عقبة التطير، عقبة العين، السحر، المدري شنو، شو صير؟ نفس هذا الخوف سيفشل حياتي، سيجعلني أنظر لأي جزئية في الحياة أنها ماذا؟ أنها من هذا الباب. هذه مشكلة. الإنسان لا بد أن يعتقد أن إرادته لا حدود له، ولا بد أن يعتقد أنه إذا أراد شيئا فهو قادر عليه. ما في أهم من الإرادة في عند الإنسان. لذلك
شو معنى التوكل؟ أن تتوكل على الله، يعني ماذا؟ يعني أن
تضبط قلبك بالله وتعزم على الشيء مع اعتقادك بقدرته. لذلك واحد جاء للنبي صلى الله عليه وآله وكان متطيرا، فالنبي ماذا يقول؟ كفارة الطيرة التوكل. ما في طيرة أساسا، هذا وهم. ما في شيء اسمه نحس، ما في شيء اسمه حظ، ما في شيء اسمه نصيب. هناك إرادة حقيقية وهناك إرادة ماذا؟ ضعيفة متزلزلة. أنت لكي تنجح في كل شيء في حياتك لابد أن تكون ماذا؟ صاحب إرادة حقيقية، إرادة فعلا غير متزلزلة. أنا عندي هدف في حياتي، أعمل لهذا الهدف، لا يهمني شيء. هذا معنى أن الإنسان مختار، أن الإنسان مريد. أطلق العنان لإرادتك، ترى الإرادة ما لها حدود. ولما نتحدث عن الإرادة بعد نربطها بشنو؟ بالطموح، طموح الإنسان. ليش تضع لنفسك سقف للطموح؟ ليش؟ ليش عندي هذا السقف لن أتجاوزه؟ لا، أطلق العنان لطموحك، أطلق العنان لإرادتك. الله استودع فيك قوة، عقل، قوة جسدية، إرادة، وأعطاك حرية التصرف فيها، ليش أنت تقيدها؟ إحنا هذه المشكلة. فشلنا سببه هذا، أننا من جهة ما عندنا أي طموح. شوف الشاب، شنو طموح الشاب؟ شهادة، سيارة، وظيفة، زواج، بس. في شيء ثاني؟ في شاب عنده طموح أكثر من هذا؟ ما في. وهذه بعد يفكر بالواسطات فيها يأخذها، ما يقول أنا أستطيع أن أبلغ الهدف. لا، روح دور لك واسطة يمين يسار. لا، جانب الإرادة مهم جدا. لذلك أنت تقرأ في مثل هذه الليل كيف شيخ كبير عمره جاوز 80 يخرج إلى كربلاء ويقاتل هذا القتال العنيف. حبيب بن المظاهر الأسدي رضوان الله عليه كان شيخ كبير، كبير في السن، شيخ الأنصار، لكن كانت عنده إرادة تقاس بالجبال، وكان عنده هدف. هذا الهدف من أيام أمير المؤمنين عليه السلام، من أيام أمير المؤمنين كان عنده هدف وهو الشهادة، يطلب من أمير المؤمنين أن يدعو له بالشهادة. أمير المؤمنين دعا له بالشهادة، قال لكن مو معي الشهادة. قال كيف يا أمير المؤمنين؟ أنا أريد معك. قال شهادتك ستكون مع من هو أفضل مني. عجيب، في أفضل منك؟ الذي هو أفضل منك النبي صلى الله عليه وآله، والنبي توفي. لا، شهادتك ستكون مع ولدي الحسين. إيه؟ الحسين يقاتل؟ لا، الحسين يكون وحيدا غريبا في كربلاء، لا ناصر له ولا معين. وانت يا حبيب ذاك اليوم دورك، دورك نصرة ولد الحسين. وبقى حبيب ينتظر هذا اليوم. يلا جهز للمصيبة، جهز. الليلة مع بواب الحسين حبيب ابن المضاهر، حبيب جالس مع امرأته الأسدية. قالت له: حبيب، البارحة رأيت مناما. شنو المنام أسدية؟ خير؟ قالت: رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة. احنا نسألها: أسدية شلون عرفتي انه هذه الزهراء؟ أكيد رأيت أن لها ضلعا مكسورا. أكيد أسدية رأيت السواد في يدها، في عضدها كالدملج الأسود من الضار. أسدية لعلك نظرت إلى عينها. شنو فيها عين الزهراء؟ عين الزهراء محمرة من لطمة ذلك اللعين. أسدية شنو قالت الزهراء؟ قالت: الزهراء تبلغك رسالة. شنو الرسالة؟ يا حبيب، أما آن لك أن تخضب لحيتك؟ أما آن لك أن تخضب كريمتك؟ حبيب، ما تأويل هذه الرؤية؟ قال أسدية: إن صدقت رؤياك الآن يأتينا رسول الحسين. وفعلا ما أنهى حبيب كلامه إلا ورسول الحسين على الباب. ناولا حبيب الكتاب، كتاب من الحسين. فتح حبيب الكتاب، نادى: وحسينا. حبيب، شنو قصة هذا الكتاب؟ ما الذي يبكيك؟ لماذا تغيرت لما نظرت لهذا الكتاب؟ قال: أسدي، الحسين بكربلاء وحيدا غريبا، لا ناصر له ولا معين، والقوم قد أحاطوا به ومنعوه الماء. صح، ونادي حسين. حبيب، ماذا تصنع؟ هنا حبيب أراد أن يختبر هذه الأسدية. قال: أسدية، ما لنا والدخول بين السلاطين؟ لماذا نتدخل بين الحسين وبين يزيد؟ قامت الأسدية تلطم على وجهها: والله يا حبيب، إذا لم تخرج لنصرة ابن بنت رسول الله لا أخرجن لنصرته. سيدي أبا عبد الله، حتى النساء يردن نصرتك. ها، واحنا وإن كنا بعيدين وإن لم نشهد تلك الواقعة، لكن نحن أنصار في هذه الليلة بدمعتنا، بعبرتنا، بصرختنا. رحم الله الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. ألا من مناد حسين؟ صاحت وهي تخمش بالخدود مفرعة، تخاطب حبيبها: إن كان ما تنهض وتطب ذيك المعمعة، جيب الأعمامة يا ابن عمي وخذها مقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصبها لدمعته. صاح: ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين. أنا ذاك
بقلبي من سمعت بك وبلا
خيم حسين وسمعت جيمان الأعادي حاطته ودع الأسدية الوداع الأخير أوصاها بوصاياه ثم أعطى جوادا لأحد غلمانه وأمره أن ينتظره عند بساتين الكوفة وخرج حبيب رواية تنقلها أن هذا الغلام وقف عند الجوادها مرة ينظر إلى الكوفة مرة ينظر إلى كربلاء ثم يلتفت للجواد يقول يا جواد والله لئن لم يأتي سيدي حبيبه لأركبنك نصرة للحسين. حبيب سمع قول هذا الغلام هذا العبد التفت ناحية كربلاء نادى السلام عليك يا أبا عبد الله حتى العبيد يريدون نصرتك. صعد حبيب على الجواد ثم التفت لعبده قال أنت حر لوجه الله.
قال له سيدي حبيب ما أنصفت تذهب لنصرة ابن بنت رسول الله وتتركني للنار والله لأوافقنك إلى كربلاء. وصعد ذلك العبد مع حبيبه وتوجه إلى كربلاء. وصل حبيب يوم الثامن من المحرم كان الحسين يوزع الرايات هذه راية لمسلم بن عوسجة هذه راية لزهير بن القين هذه راية لأبي الفضل العباس وبقيت راية الكل يتطلع لمن صاحب الراية. قال الآن يأتي من ناحية الكوفة نادى الحسين أخي عباس ولدي علي بني قاسم يا آل عقيل قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ما حلا ذيك الشمايل يوم طبوا كربلاء. يلا كنا نستقبل حبيب في هذه الليلة وما حلا ذيك الشمايل يوم طبوا كربلاء طلع عباس البطال بولاد اخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله واقبل ابو سكنه منه وتسلم رايته وجاه من زينب سلام ومدمع بالخد ساله واقبل على الحارة يسلم وعلى ذيج لعيا شنو عنده يا وصفة يا زينب تركبين عليه. وصل حبيب إلى كربلاء رمى بنفسه من على جواده السلام عليك يا أبا عبد الله عبدك وابن عبدك جاء لنصرتك. سلمه الحسين الراية بينما حبيب كذلك وإذا علي الأكبر أقبل عم يا حبيب إيش عندك علي الأكبر ها عمتي زينب تبلغك السلام وما بنفسه على الأرض حتى التراب على رأسه قال من أنا وابنة علي تسلم علي. حبيب عمتي زينب تقول لا تقصر في نصرة هذا الغريب فصاح حسين. لما كان يوم عاشوراء خطب حبيب بن المظاهر في القوم أكثر من خطبة وبعد صلاة الظهر ولما يئس من القوم استأذن الحسين للقتال حمل سيفه لبس لامة حربه
ووضع عصابة على عينه ليرفع حاجبه، ثم توجه إلى الميدان والحسين ينادي حبيبي حبيبي. برز حبيبي للقوم، قاتلهم قتال الأبطال وهو يرتجز: أنا حبيب وأبي مظاهر. قاتلهم قتال الأبطال، حمل عليهم، حملوا عليه حتى قتل فيهم مقتلة عظيمة، واحتوشوه من كل جانب. العذر منك يا حسين في هذه الليلة، حمل عليه العين وضربه بالسيف على رأسه صحوة نادي وحبيبا. بينما هو يعالج الضربة أقبل إليه آخر بحربة وطعن حبيب في خاصرته، فسقط حبيب من على جواده وهو ينادي حسين. وما أكمل نداءه إلا وجلس لعين على صدره واحتز راس حبيب صحو نادي وحبيبا.
وجاء الحسين وقف عند حبيب، رآه جثة بلا راس. رحمك الله يا حبيب، كنت تختم القرآن في ليلة، وما هي إلا ساعة إلا والحسين وحيدا غريبا ينادي: هل من ناصر ينصرنا أهل البيت؟ هل من ذاب يذب عنا؟ وجاء النداء من الخيام، نداء من ها؟ نادي يا خويا ولا لك معي، وقامك على الغبرة مطاعين: أنا مني أنا جيب المرتضى مني عن كربلاء يا بغبت، وين تدري أمي عليك كودين يطلبون الثار بدر واحنا نصار أولي فزعة وفرد فزعة على حسين. وإذا الجواب من الحسين ها بأبيات الدعاء: قضى وقضى حقا عليهم دون الخيام. يلا جوابك ليلة حبيبها: قضى وحق عليهم دون الخيام. دون الخيام ولا خلوا خوات حسين، والله ولا خلوا خوات حسين طين بار.